أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة الكريمة سورة القارعة هي من السور المكية بالإجماع، وتتحدث عن موضوع واحد وهو القيامة وأحوال الناس فيها. وقوله القارعة، ما القارعة؟ يقول القارعة من أسماء يوم القيامة، قيل سميت بذلك لأنها تقرع القلوب لهولها، كما قاله جماعة من أهل العلم، واختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. بعضهم يقول سميت بذلك لأنها تقرع أعداء الله عز وجل بالعذاب والأمر الفظيع والداهية والمصيبة، يقال لها قارعة. قال فلان نزلت به قارعة، نزلت بالقوم قوارع وما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك،
يعني هذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل من شأنها. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر.
الفراش هو هذا الطير الصغير الذي يتساقط ويتهاوى في النار، يجتمع على السراج ويجتمع على ضوء النار فيتهافت فيها. وبعضهم كالفراء يقول هو الطائر من بعوض وغيره، يعني ما هو أعم من القول الذي قبله، بل إنه يدخل الجراد فيه. وعلى هذا، على قول الفراء، فإن قوله كأنهم جراد منتشر أنه موافق لقوله كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر. وعلى كل حال، هذا الفراش يضرب به المثل بالخفة والتهافت والهوج، يقال أطيش من فراشه، أطيش من فراشه، فهي لا تهتدي في طيرانها وحركتها واضطرابها، ولا تهتدي إلى ما ينفعها، بل تسقط في النار. كأنهم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر، بمعنى أنهم يتفرقون لشدة الهول. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوشة الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة: وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي كالعهن الصوف. ثم أخبر تعالى
نعم يعني الصوف وبعضهم يقيده بالصوف الملون بالألوان المختلفة كما يقول ذلك ابن جرير وقاله غيره أيضا من أهل اللغة. فهذا الصوف كما سبق هذه الجبال تكون كالعهن المنفوش، هذه حالة من أحوال الجبال وقد مضى الكلام على أحوالها، فهي تدك وتفتت وتصير كالعهن وتسير إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى، نعم، حتى لا يبقى لها أثر فتكون كالسراب. نعم
أحسن الله إليك. قال ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم، فقال فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة.
يعني هنا فأما من ثقلت موازينه، الموازين هنا يحتمل أن يكون المراد بها الآلة، آلة الوزن جمع ميزان وهو الآلة، والموازين في اليوم الآخر موازين حقيقية توزن بها الأعمال وتوزن بها السجلات ويوزن بها الذوات الأشخاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل السمين يوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث البطاقة والسجلات لما طاشت البطاقة التي كتب بها لا إله إلا الله بتلك السجلات يدل على أن السجلات توزن. وأما الأعمال فهذا ظاهر في نصوص كثيرة في وزن الأعمال، وأن ذلك كما سبق بموازين أو بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا يحتمل أيضا فأما من ثقلت موازينه أن يكون جمع موزون وهو العمل، يعني ثقلت موزوناته الأعمال التي توزن، والمقصود موازين حسناته تكون راجحة، وإنما النجاة والظفر والفوز بهذا الاعتبار أن تكون موازين الحسنات راجحة على السيئات. لهذا يقولون ويل لمن غلبت آحاده عشراته أو رجحت آحاده على عشراته، بمعنى أن السيئة بواحدة والحسنة بعشر، فإذا وضعت في الميزان فصارت السيئات راجحة على هذه الحسنات التي تضاعف إلى عشرة أضعاف، فمعنى هذا أن هذا الإنسان في غاية تضييع والتفريط. فهذا الذي ثقلت موازينه يكون كما قال الله عز وجل فهو في عيشة راضية، يكون في حالة من العيش مرضية، يكون في حالة مرضية يعني يرضاها صاحبها. وبعض أصحاب المعاني كالزجاج يقول ذات رضا يرضاها صاحبها، يعني راضية أي مرضية، فإن فاعل قد يأتي مرادا به معنى المفعول، عيشة راضية يعني مرضية يرضاها أهلها أو يرضاها صاحبها لما فيها من النعيم واللذات. وبعضهم يقول هي فاعلة على ظاهره، راضية يعني فاعلة للرضا يعني منقادة لأهلها، الحياة ذات اللين والانقياد، ما شاء حصل له من أنواع المتع واللذات، حياة مذللة لهم. وعلى كل حال المشهور هو الأول، أن الراضية يعني المرضية، فهو في عيشة راضية يعني مرضية لدى هؤلاء من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم إخواننا المسلمين منهم. والعيشة على كل حال كلمة تجمع، العيشة الراضية كلمة تجمع أنواع النعيم والمتع واللذات في الجنة. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته. وقوله تعالى: فأمه هاوية، قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة. وقال قتادة: يهوي في النار على رأسه، وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه: فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وقرأ: ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
نعم، يعني هنا كما نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله جمع بين معنيين في تفسير الهاوية، فهو يقول: قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، يعني يسقط هاوية، أمه هاوية، يسقط على أمي، يهوي على أمي رأسه. نار جهنم أيضا هاوية في نار جهنم. هذه الأقوال التي سمعتم مما نقله عن السلف وغير ذلك أيضا من المرويات، كل ذلك يرجع إلى معنى متقارب، بل لو قيل إنه يرجع إلى شيء واحد لكان ذلك قريبا. ومنشأ ذلك، يعني تنوع هذه الأقوال التي قد يظن أنها من قبيل الاختلاف وليست كذلك، يعني من يقول هاوية يعني أم الرأس، أو من يقول مأواه جهنم، أو يهوي في جهنم، أو مأواه النار باعتبار أنها هاوية. منشأ ذلك أن هذه المادة، هذه اللفظة، كلمة أم أصلا هي لها أصل واحد كما يقول ابن فارس، يتفرع منه أبواب، يعني في المعنى الأصل واحد يتفرع منه أبواب، الأصل ذكر منها الأصل، المرجع، الجماعة، والدين. يقول هذه الأربعة متقاربة، يعني كأنه مجمع الشيء ومجتمعه يقال له أم. وبهذا الاعتبار لو نظرت إلى جميع الاستعمالات حتى ما ذكره ابن فارس من أصول تتفرع عن ذلك أيضا من القامة والحين والقصد، إنه يدور حول هذا المعنى. فالخليل بن أحمد يقول: كل شيء يضم إليه ما سواه مما يليه فإن العرب تسمي ذلك الشيء أما، ومن ذلك أم الرأس. ولهذا يقال الضربة التي تصل إلى الدماغ يقال لها مأمومة، مأمومة تصيب أم الرأس، فهذا مجمعه. وهكذا يقال للراية التي يجتمع حولها الجند في الجيش يقال لها أم. وقد مضى الكلام على شيء من هذا في أول تفسير سورة الفاتحة في الكلام على أسمائها أم القرآن، فالراية هذه التي يجتمعون حولها يقال لها أم، وهذا سبق ذكر بعض الشواهد له. وكذلك أيضا يقال ذلك للقامة، إنسان طويل القامة مثلا يقال طويل الأمة. وكذلك أيضا يذكر الخليل بأن الأمم هو القصد، ونقلوا عن يونس أن هذا أمر مأموم يعني يأخذ به الناس، والرئيس للقوم رئيس الجماعة اللي يجتمعون حوله أو يجتمعون على رأيه أو يرجعون إليه يقال له أم، كبير القوم يقال له أم، هذا أم القوم، أم القبيلة. يأمه الناس ويقصدونه فهو أمهم، إلى غير ذلك مما يقال. إذن فأمه هاوية، من قال إنه يهوي على أم رأسه فأمه هاوية، يعني أم رأسه تهوي أو يهوي عليها في النار، يهوي على أم رأسه، بهذا الاعتبار أمه هاوية، فيكون المحدث عنه هو أم رأسه. فإذا هوت أم رأسه هوى على أم رأسه، ماذا بقي له؟ واضح. ومن نظر إلى أن النار هي مرجعه ومستقره التي يأوي إليها ويصير إليها، كما يقول الأخفش، أمه هي مستقره، مأواهم النار، فصارت له بمنزلة الأم، لا مأوى له إلا إليها. فأمه ما هي؟ هاوية، هي هذه النار. مرجعه هاوية، مستقره هاوية، ليس له محيد عنها. ولهذا يقول ابن جرير: وأما من خف وزن حسناته فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم. جمع بين المعنيين، أمه يعني أم الرأس، هاوية يعني أن مأواه فهي كالأم له، لا مرجع له إلا إليها. واضح الفرق؟ فكل ذلك يرجع إلى شيء متقارب. وابن جرير وابن كثير جمعوا بين المعنيين اللذين يدور حولهما كلام السلف، هل هو أم الرأس، أمه تهوي، يهوي على أم رأسه، أو أنه يخبر عن مأواه الذي هو أمه وهو النار، أمه هاوية. واضح؟ والله المستعان. على كل حال لا زال يستعمل عندنا إلى اليوم الهاوية في الهوة والحفرة العميقة، ولهذا العرب تقول للمنخفض بين جبلين هاوية. فالنار صلى الله يعيذنا وإياكم إخواننا المسلمين منها، هي كذلك، ولهذا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي، فهي بعيدة القعر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبه قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، فلا زال يهوي. فإذا فأمه هاوية، هي هذه النار التي يهوي فيها ويسقط فيها. فالنار ليست شيئا كما يوقد الناس على وجه الأرض، وإنما هي ذات قعر بعيد، فهو حينما يلقى بها يلقون فيها إلقاء، ويقرن هؤلاء أهل الإجرام من الكفار، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون مقرنين، ويكبكبون فيها، يكبكبون دفعة بعد دفعة، قاده الكبراء والرؤساء ثم بعد ذلك الأتباع. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. ورواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظه: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. آخر تفسير سورة القارعة، ولله الحمد والمنة.
نعم، وهذا يدل على أن النار موجودة، هذا أحد الأدلة على هذا. الأدلة على ذلك متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها في قبلة المسجد، وكذلك أيضا أخبر عما رأى عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رأى فيه الرجل الذي يحش النار وأخبر أنه مالك خازن جهنم، وأخبر أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يعني أمعاءه، وأنه أيضا رأى صاحب المحجن أيضا في النار، وأخبر عن أو عن أناس أنهم دخلوها أنهم يعذبون فيها. وهذا الدخول هو دخول جزئي، بمعنى أن الدخول الأكبر يكون في يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا أنه دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فهذا كله يدل على أنها موجودة. والحديث الآخر لما خلق الله النار فيه خلق الجنة أيضا، أرسل إليها جبريل فنظر إليها قال وعزتك لا يسمع بها أحد، يعني الجنة إلا دخلها، حفت بالمكاره فنظر إليها وقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وكذلك في النار لما نظر إليها قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لما حفت بالشهوات قال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. هذا كله يدل على أن النار والجنة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء أخبر عنها في الجنة، ورأى قصرا لعمر بن الخطاب، ورأى جارية نعم، وسمع صوت نعل بلال في الجنة إلى غير ذلك. نعم،
يكفي هذا. السلام عليكم.